بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في الدرس نستهله بتلاوة كريمة نسمعها من الأخ عبد العزيز، فعلى بركة الله إلى نهاية ماله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة طه وهي مكية. قال: روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن منذر الخزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا. قل حافظ ابن كثير: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. الإخوة الذين يعني علقوا أو حققوا قالوا ضعيف جدا، أخرجه ابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات والدارمي في كتاب فضائل القرآن واللالكائي وابن عدي في الكامل. وقال ابن عدي: الحديث يرويه إبراهيم المهاجر ولا أعلم يرويه غيره، ولم أجد له أنكر من حديث قرأ طه وياسين، لأنه لم يرويه إلا إبراهيم ابن مهاجر، ولا يروى بهذا الإسناد ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن، ولا يروي بهذا الإسناد ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن إلا إبراهيم ابن مهاجر هذا، وباقي أحاديثه صالحة. ورواه العقيلي في ترجمة إبراهيم ابن مهاجر وقال: منكر الحديث. ورواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر وعزاه السيوطي لابن مردويه. وقال ابن حبان وابن الجوزي: هذا حديث موضوع، وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلا من ابن حبان وابن الجوزي، فقال: زعم ابن حبان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع وليس كما قال، فإن مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم، والراوي عنه وإن كان متروكا عند الأكثر ضعيفا عند البعض فلم ينسب إلى الوضع، والراوي عنه لا بأس به، وانظر اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. الجزء الأول صفحة 10. على كل حال، كل هذا الكلام لخصه ابن كثير بقوله: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي موضوع درس اليوم في التفسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن كثير: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، يعني خلاصة الكلام أن هذه الحروف المقطعة تكون إشارة إلى أن هذا القرآن المنزل مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك هو معجز لا يأتي البشر بمثله، فهذا من آيات الله عز وجل، ودليل على أنه على أن كلام الله ليس مثل كلام غيره سبحانه وتعالى، أو أن هذه الحروف المقطعة يفوض علمها إلى الله عز وجل ويقال الله أعلم بمراده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين ابن محمد ابن شنبة الواسطي حدثنا أبو أحمد يعني زبيري أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال طه يا رجل. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزة أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل. وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل. وقال أبو صالح هي معربة. نعم وقال أبو صالح هي معربة يعني كل ما في القرآن هو معرب حتى وإن كانت يعني وإن كان يقال بعض الكلمات فيه أنها أصلها من غير العربية ليس في القرآن إلا ما هو معرب فصيح. قال وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله تعالى طه يعني طئ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم قال ولا خفى بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال جويبر عن الضحاك قال جوبير عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله قام به هو وأصحابه فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا الاستثناء منقطع إلا أن يكون استثناء من مقدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فإنما أنزل تذكرة بمعنى إنما أنزل تذكرة. قال الحافظ ابن كثير فليس الأمر كما زعمه المبطلون بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا. والعلم النافع هو ما في القرآن والسنة الوحي بقسمين بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قالوا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ثعلبة بن الحكم به وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون انتهى. قال الحافظ ابن كثير وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالم حدثنا إبراهيم الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة ابن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. لبشارة لمن آتاه الله القرآن والسنة. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد وثعلبة ابن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في استيعابه، أبو عمر بن عبد البر في استيعابه، وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي قوله فاقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة، يعني يعرض الحبل من جهة صدره ويتكئ عليه. لكن هذا يعني أرشدوا إلى أنهم لا يعملون بل يعملون ما يطيقون. وقال قتادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. إلا تذكرة لمن يخشى، إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها العباد، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد تنزيل من رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى بارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 500 عام. وقد وأورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، يعني تقدم الاستواء، الكلام على الاستواء، وأن المنهج فيه هو ما قاله الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وقوله الرحمن على العرش استوى، قال تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي جميع ملكه في وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. قوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب ما تحت الأرض السابعة، وقال الأوزاعي إن يحيى ابن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال صخرة. قيل وما تحت الصخرة؟ قال ملك. قيل وما تحت الملك؟ قال حوت معلق طرفاه بالعرش. قيل وما تحت الحوت؟ قال الهواء والظلمة، وانقطع العلم. لهذا من الإسرائيليات وكعب الأحبار الأرض، يعني سبع أراضون والأرض 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 ثم الأرض، والأرض ربما سبع أو أكثر. على كل حال هذا من الإسرائيليات، وابن كثير رحمه الله يستجيز هذا لقوله، لقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي حدثني عبد الله بن عياش، حدثنا عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد الملك، والثانية سجن الريح، والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، والخامسة فيها حيات جهنم، والسادسة فيها عقارب جهنم، والسابعة فيها سقر، وفيها إبليس مصفد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه. قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب جدا، ورفعه فيه نظر. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل، قلت، قال الحافظ ابن كثير: قلت ابن الفضل الأنصاري، قال: نعم، أو القائل هو العباس بن الفضل، أو القائل الراوي، أي نعم الراوي. حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل، لعل الراوي أبو يعلى، قال: قلت ابن الفضل الأنصاري، قال: نعم، عن القاسم ابن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين في حر شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين. قال: وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلم، ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس. فقلت: أيها السائل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر، فدنا منه، فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما شئت. فقال: يا محمد، أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال: ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد. فقال: صدقت. فقلت: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، ما تحت هذا؟ يعني الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق. فقال: فما تحتهم؟ قال أرض. قال فما تحت الأرض؟ قال الماء. قال فما تحت الماء؟ قال ظلمة. قال فما تحت الظلمة؟ قال الهواء. قال فما تحت الهواء؟ قال الثرى. قال فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق. أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فقال صدقت أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا، وقد قال فيه يحيى بن معين ليس يساوي شيئا، وضعفه أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي لا يعرف. يقولون المحققين لم نجده في مسند أبي يعلى المطبوع، فلعله في مسنده الكبير. قال الحافظ ابن كثير وقلت وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث، وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه والله أعلم. قال وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم السر وأخفى، قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك يعلم السر وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد بن جبير وأخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال الحافظ ابن كثير وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. اقرأ يا شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة طه وهي مكية. روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواد تحمل هذا، وطوبى لأز تتكلم بهذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة لما أغنى عن إعادته. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا الحسين بن محمد ابن شنبة الواسطي، قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، قال أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طه يا رجل. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وأبي ومالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزة أنهم قالوا: طه يعني يا رجل،
بمعنى رجل،
بمعنى يا رجل. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل. وقال أبو صالح: هي معربة. وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى: طه يعني طئ الأرض، طئ الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة. وقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ ابن القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا إبراهيم الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه.
العلماء إذا أطلق في القرآن والسنة المراد بهم العلماء بالوحي، العلماء بالوحي، بوحي الله عز وجل إلى النبي، القرآن والسنة. وإذا مدح العلم في القرآن فالمراد به العلم النافع بالكتاب والسنة. ليس كما ليس المراد به ما يطلق ما يراد بإطلاقه يعني غالبا في العصر الحاضر. يريدون بالعلماء هم العلماء بظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلماء الربانيين هم العلماء بالوحي، علماء بالكتاب والسنة، وهم الذين يقول الله تعالى لهم يوم القيامة، يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده. نعم،
يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة: إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد. وثعلب بن الحكم هذا هو الليثي، ذكره أبو عمر في استيعاب. وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
في تراجم الصحابة، في تراجم الاستيعاب لابن عبد البر. نعم.
وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن،
طبع في الإصابة، في هامش الإصابة لابن حجر. نعم.
وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي كقوله: فاقرأ ما تيسر منه. وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة ورحم بها العباد،
رحمة بها العباد. نعم،
رحم بها العباد ليتذكر
ذاكر
وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله. وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه،
يعني القرآن الكتاب، كتاب الله، ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. نعم.
وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد تنزيل من رب، من رب كل شيء ومليكه.
من رب كل شيء ومليكه،
ومليكه القادر على ما يشاء،
القادر على كل شيء شاءه أو لم يشاءه. نعم، وهذه هي عبارة أهل السنة والجماعة: على كل شيء قدير، سواء شاء إيجاده أو لم يشأ إيجاده فهو عليه قدير سبحانه، قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأ. لو شاء، لو أراد أن نعفه عليه قدير، بلى قادرين على أن نسوي بنانه وما فعل، لم يشأ أن يسوي بنانه، بل هي مختلفة في على أحد التفاسير لهذه الآية. نعم.
الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات،
ومثل قوله عز وجل يعني: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو قادر على أن يرده ولكنه لا يفعل، فهو على كل شيء قدير، ما شاء أن يفعله وما لم يشاء أن يفعله. وهذه عبارة أهل السنة، أنه يقال على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه. أما أن يقيد على ما يشاء قدير، يعني كأن قدرته قيدت فيما شاء إيجاده، وهذا فيه ما فيه من لوثة المعتزلة.
نعم. الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى بارتفاعها ولطافتها، فقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 500 عام. وقد أورد ابن أبي حاتم هنا حديث الأوعان من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا.
استوى يليق بجلال الله عز وجل، أقول استوى يليق بجلال الله عز وجل وبغناه. استوى على العرش استوى خاص، علو خاص بالعرش، وهذه من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية السمعية، لولا السمع لم نعلم بها. استواء خاص على العرش لا يقتضي حاجته للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يحملها. والله سبحانه وتعالى غني، واستواء يليق بجلاله ليس مثل استواء المخلوق على الكرسي أو على، فالله عز وجل غني عن العرش وغني عما سواه، بل كل من سوى الله عز وجل العرش وما دونه هو الفقير إلى الله عز وجل أن يحمله. نعم.
وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا
تكييف. هو تصور كيفية في الذهن، والتحريف هو تحريف اللفظ، كتحريفهم استوى بقولهم استولى، والتشبيه هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، أو تشبيه صفات المخلوق بصفة الخالق كما فعلت النصارى. والتعطيل هو تعطيل المعنى، معنى الصفة، والتمثيل هو بمعنى التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم.
من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره
سبحانه. نعم.
وقوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب ما تحت الأرض السابعة. وقال الأوزاعي إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال صخرة. قيل وما تحت الصخرة؟ قال ملك. قيل وما تحت الملك؟ قال حوت معلق طرفاه بالعرش. قيل وما تحت الحوت؟ قال الهوى والظلمة. وانقطع العلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد الملك، والثانية سجن الريح، والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، والخامسة فيها حيات جهنم، والسادسة فيها عقارب جهنم، والسابعة فيها صقر، وفيها إبليس مصفد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه
ويد خلفه
فإذا أراد الله أن يطلقه لما شاء أطلقه
لما يشاء أطلقه.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: قال حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل الأنصاري قال نعم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين في حر شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين. قال: وكنت في أول العسكر إذ
عارضنا
رجل فسلم، ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسي
من الشمس.
فقلت: أيها السائل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل ما شئت. فقال: يا محمد، أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال: ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد. فقال: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، ما تحت هذه؟ يعني الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق. فقال: فما تحتهم؟ قال: أرض. قال: فما تحت الأرض؟ قال: الماء. قال: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة. قال: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء. قال: فما تحت الهواء؟ قال: الثرى. قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق، أيها السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فقال: صدقت، أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هل تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا، وقد قال فيه يحيى بن معين: ليس يساوي شيئا، وضعفه أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي: لا يعرف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث، وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه والله أعلم. وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعلم السر وأخفى، قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه.
نعم، قبل أن يعلمه،
قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك يعلم السر وأخفى، قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد بن جبير وأخفى أي ما هو عامل مما لم يحدث به نفسه. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، ونعوذ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. تقول امرأة جاءت مع أسرتها المدينة لكي تقوم بعدها بالعمرة، ولكن جاء الحيض ولم تزع يعني ولا تنتهي منها حتى آخر يوم سفرهم، هل تحرم أم لا وهي برقة أهلها؟ إذا كانت أحرمت سابقا، أخذت عمرة سابقا، فهي حتى لا تحرج رقتها، لو لم تحرم إن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغه في عملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة لما جاءها الحيض أن تطوف وهي حائض، بل قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. وكذلك صفية لما أفاضت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة، قيل إنها نزلت عليها العادة، قال أحابستنا هي، يعني أنه لا يسوغ أن تطوف وهي حائض، ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقيل له أنها أفاضت، قال فرخص في النفرة للحائض ألا تطوف طواف الوداع. أما الطواف وهي في حال الحيض فلو كان سائغا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، والله أعلم، لأن هذه المسألة لم تقع بعد، لم تحرم، ففي مثل هذه ينبغي ألا توقع رقتها ولا نفسها في حرج. بعض الأسئلة سبحان الله يعني أسئلة باردة. يقول لماذا يتم إعادة قراءة التفسير من قبلك ثم من الأخ الذي يقرأ؟ يعني في تكرار العلم وفي تكرار التفسير رسوخ ومزيد فائدة، ونحن ندرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل يقول التقسيط جوازه، ما بينت إيش معنى التقسيط؟ هل يعني يبيع ما ليس عنده أو يبيع ما عنده بأقساط، أو يريد شخص مثلا التورق؟ العلماء معروف كلامهم فيها، زيادة في التقسيط على سعر اليوم الحاضر جائزة مقابل المدة، والمدة مدة يعني إذا مثلا باع شيء إلى مدة الحول فيزيد، إذا زاد على سعر الوقت الحاضر فهو جائز. إذا كان مشتري السلعة يريد استهلاكها أو يريد أن يتربص بها الأسواق، أما إن كان يريد التورق أو يريد الورق فأجازه بعض أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني فيه غبار الربا، لأن المقصود هو الدراهم، وهذا البيع ليس بيعا يعني يراد حقيقته، إنما هو صوري أو شيء من هذا الكلام. على كل حال مثل هذا له ثلاثة أحوال: المشتري يريد السلعة ليستهلكها، أو يريد السلعة ليتربص بها الأسواق، هذا جائز. أما أنه يريد السلعة ليجعلها واسطة للحصول على ورق، على وهذه مسألة التورق وهي التي فيها كلام لأهل العلم، والظاهر أنها جائزة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فيما أعلم أنه أجازها. الجمعية التي يجمعها عدد من الناس 10 وأكثر وأقل ويستلمها واحد في الأول ثم الثاني وهكذا، ما حكمها؟ وهل في جوازها أو عدم جوازها إجماع أو فيه خلاف؟ لنا سؤال في هذه في مثل هذه الحال. جمعية مثلا اجتمع أناس يجمعون هذه الجمع كل شهر مثلا، يضعون مبلغا أو يجمعون رواتبهم ويأخذها واحد ثم الثاني ثم الثالث، فيه إشكال، هل يعني يضمن بقاؤهم على الحياة إلى نهاية الآخرين؟ هذا غير مضمون، وقد يقع خلاف وقد يقع إشكال في هذا الأمر. فمثل هذه المسائل التي يعني هي من المراهنة على الغيب ينبغي عدم التورط فيها والدخول فيها، لأننا نجمع مثلا وفي هذا الشهر يأخذ واحد منا يأخذ هذا المبلغ المجموع، هل نضمن أن تتم الدورة على البقية؟ قد يموت من يموت نعم، ويحصل فيه إشكال، ويحصل وكل الأمور التي يحصل فيها إشكالات وكذا ينبغي اجتنابها. فيسأل يقول هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول البعض إنها من أسماء النبي، ولهذا يتسمون بطه يتسمون بياسين أي نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.